الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأمثل السبل لا يهدي لأمثلها إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما نقول في ميزان حسناتنا أجمعين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي أبنائنا الكرام وإخواننا الأفاضل، ذكرنا الوارثين من الرجال، وأذكركم بما قاله الرحبي أن أدعوكم لحفظه، أن هذه معلومات قد أنت تستدعيها بالفهم، كي تقول الابن وابن الابن ممكن نفهم هذا، والأخ من الجهات كان نفهمها، ولكن لا بد من الحفظ. خدعنا بعض الناس فقالوا العلم هو الفهم، أيوة حسب، نقول لا، العلم هو الفهم والحفظ، العلم هو الفهم والحفظ، وإلا هب أنك اختلط عليك فهمك، الأصل اللي معاك المتن اللي أنت تحفظه يضبط لك علمك، وهكذا. لذلك يقول الرحبي رحمه الله: الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، وأنا أضبط أقول 10 فأقول مشتهرة، بعض القراء يقول مشتهرة، لا بأس، يعني هذا ليس من تخصصنا في المواريث. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس المكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. دعنا نقرأها كما يقرأها الطلب: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جملة الذكور يهب 15 ذكرا يرثون كما ذكرهم الشيخ رحمه الله. ننتقل إلى الجهة الأخرى، إلى الوارثات من النساء، وأيضا بالاستقراء العام للقرآن والاستقراء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجد العلماء أن الوارثات من النساء 7 على الإجمال، وعند التفصيل يكون العدد كام؟ 10. 7 إجمالا، تفصيلا 10. وأرجو أنك تنتبه جدا جدا في الإرث الخاص بالنساء. لماذا؟ حتى لا يحدث عندك خلط، لأن التشابه قريب، التشابه قريب. أوجز لك أيضا فأقول، يقول الرحبي رحمه الله: والوارثات من النساء 7، مش 7، لا 7، أي 7 من جهة العدد. الوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، مفيش 7 نساء فقط. من 7 من النساء؟ بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بالغ كام؟ 7. الوارثات من النساء 7. طب أنا قلت لك 10، كيف التفصيل؟ يأتيها التفصيل: الوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الوارثات جمع وارثة، وهي المرأة من النساء، 7 أي في العدد 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع إلا ما يأتينا فيما بعد من أحكام ذوي الأرحام، كما سيأتي عند من يورث ذوي الأرحام. ثم عد الشيخ رحمه الله، الشيخ رحمه فقال: بنت وبنت ابن، انتبه معنا جيدا، انتبه أيها المرأة الكريم، بنت وبنت ابن، ولم يقل وبنت بنت، لا، قال بنت وبنت ابن. هناك قلنا في الوارثين من الرجال ابن وابن ابن، ابن وابن ابن. طيب والوارثة من النساء بنت وبنت ابن، لم نقل بنت بنت، هذا يحدث خلط. ليه؟ لأن بنت البنت ليست من نفس الأسرة، تزوجت برجل آخر فانتسبت إلى عيلة أخرى في الغالب. إذن بنت وبنت ابن وأم مشفقة. وانظر إلى الحشو في الشعر، الشعر أراد أن يحشي كلمة كده يكمل بها الشطرة، فأدخل كلمة غاية في الروعة، قال وأم مشفقة. ليه؟ لماذا قال مشفقة؟ أنه إذا جئت في مسألة فذكرت فقلت مات أو ماتت وترك أو تركت أما، إذن مين اللي مات؟ ابنها أو بنتها؟ طالما في المسألة أم، إذن الميت مين؟ ابنها أو بنتها؟ لأن أنا الآن أذكر لك أسماء الورثة بالنسبة إلى الميت، درجة القرابة الميت درجته أم، درجته أب. فحينما أقول لك في المسألة مات وترك أبا، إذن مين اللي ميت؟ ابنه. ماتت وتركت أبا، إذن الميت من؟ بنته. طيب ماتت وتركت أما، إذن من الميت؟ بنت الأم، هذه بنتها. وهكذا. فيقول وأم مشفقة والهة على ابنتها التي ماتت، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة. وزوجة، مقام الزوجية هذا سيحتله دائما زوجة واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو أربع، ولكنه مقام الزوجية وزوجة. طب لما جينا هناك في الوارثين من الرجال قلنا إيه؟ والزوج والمعتق. الزوج ما فيش اثنين، الزوجة لا يكون إلا من؟ إلا واحدا. هنا قال وزوجة وجدة. هنا اختلف النظم عن النظم في الرجال. قال وجدة، الجدة هنا جدتان، أم الأم وأم الأب. انتبه، هناك كنا نقول الجد واحد فقط اللي هو أبو مين؟ اللي جالس في البيت بتذكر معايا، من الجد الذي نقصده في المواريث دائما أبدا؟ أبو الأب. إياك أن تقول أبو الأم. أبو الأم هذا من عائلة أخرى، من قبيلة ثانية غالبا، ده اللي بيحدث غريب. أما في النساء فالجدة جدتان، أم الأم وأم الأبي، على تفصيل سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب يقول رحمه الله تبارك وتعالى وجدة ومعتقة. السيدة المالكة كان عندها أما أو عبد فحررته فهي وارثة، كما أن السيدة المعتق حرر عبدا أو مات فارث. والأخت من أي الجهات كانت؟ من الأخت من أي الجهات كانت؟ كما قال هناك والأخ من أي الجهات كان، هنا والأخت من أي الجهات كانت. إذن عندي أخت شقيقة، عندي أخت لأب، عندي أخت لأم. انتبه انتبه انتبه، أنا أعلم من أين يؤتى طالب المواريث. والأخت من أي الجهات؟ ما قالش، لم يقل وابن الأخت من أبيه، ولم يقل والعم وابن العم من أبيه، لا، وقف عند الأخت فقط، فقال والأخت من أي الجهات كانت. عندي ثلاث أخوات، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. يقول والأخت من أي الجهات كانت. فهذه عدتهن بانت، عدتهن ليست من عدة المرأة التي تقضيها بعد زوجها أو ما شابه، لا، عدتهن هي من جهة العدد، فهذه عدتهن بانت. هذا الأمر يحتاج إحنا نسمع السبورة أيضا. طيب دعنا نسمع السبورة سريعا من باب تحصيل الفائدة أيضا، حتى يكون الأمر قد اكتمل عندك وتستحوذ أنت على مادته بإذن الله تبارك وتعالى. سامحونا معلش، سامحونا. نعم امسح ما تنساش دي يا حمد، ما نحب نمسح بعد الدرس اسال لي امسح ولا لا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الإخوة الكرام، نواصل بحول الله وقوته دروسنا مع علم الفرائض، علم المواريث، هذا العلم الشريف المبارك الذي فصله ربنا تبارك وتعالى في كتابه تفصيلا. كنت سأبدأ معكم قبل الفاصل في شيء جديد، وهو كما قلت لك الآن الأرض مهيئة، أنت عرفت الورثة ودرست الأركان والشروط والأسباب والموانع وما هو تعريف العلم، فأنت الآن ضبطت جزءا جميلا من هذا العلم. الآن نريد أن ندخل، كم سنعطي هذا وكم سنعطي ذاك، كم سنعطي المرأة، كم سنعطي الرجل، وهل المرأة التي ستأخذ توفرت فيها الشروط التي تستحق بها أم لم تتوفر؟ العلماء لهم طريقان في تدريس هذا الشأن، منهم من يدرس الورثة واحدا واحدا، يعني نبدأ بالابن، نقول ابن يرث منفردا في حالة كذا وكذا وكذا، ثانيا ابن يرث مع أخته بالتعصيب في حالة كذا وكذا، وهكذا نمشي هكذا مع كل واحد من الورثة بكل حالاته، وهذه أشبه ما تكون بطريقة القرآن، لأن القرآن قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة إلى آخر، وكأن القرآن تعامل مع الورثة واحدا واحدا. ولكن نظرا لأن الطلبة في زمننا يحتاجون أسلوبا قد يكون أيسر وأنسب، لا أقول أيسر بقول طبعا مستحيل هذا، ولكن التنوع بيحتاج طلبة العلم حتى يجلسوا ويذاكروا، فبعض العلماء يرون أن القرآن يعرض الفروض وأصحابها، يعرض الفرض وصاحبه، الفرض وصاحبه، فيعطينا من أصحاب النصف، من أصحاب الربع، من أصحاب الثلث، وهكذا. سنمضي نحن على الطريق الثاني، ولكن نقول أولا وقبل أن نمضي على الطريق الثاني، الإرث ينقسم إلى نوعين، الإرث ينقسم إلى نوعين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. يعني إيه بالفرض؟ يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ماتت ولم تترك أولادا، ما عندها أولاد، زوجها يأخذ نصف مالها، هذا النصف اسمه فرض، اسمه فرض كما قال في آخر آيتي فريضة من الله، فرض اسم النصف، وكل النسب الكسرية هذه هي فروض التي تأتيها في القرآن هي ستة كما سيأتينا. فالفرض لابد أن نعرفه حتى ننطلق إلى ما بعده. ما الفرض؟ الفرض يطلق على الحز وعلى القط، واصطلاحا احفظ عشان الاصطلاح هذا هو المهم جدا في كل علم، هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، احفظ جيدا. ما الفرض؟ نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، بين هلالين كده، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، بس هذه بين هلالين ليه؟ لأن القسم الأول اتفق عليه العلماء، إيه هو القسم الأول؟ أن الفرض نصيب مقدر شرعا، يعني كم مقدار نصف المال، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، مات وترك زوجة واو لكن لا أولاد عنده، كم تأخذ الزوجة؟ تأخذ بنص القرآن الربع، ربع ماله، ربع ماله كاملا، لأن لا تقول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، هذا الفرض اللي هو الربع، نصيب مقدر، انتبه جيدا، شرعا. يعني من الذي قدره؟ المولى جل وعلا. فلا خيار لي ولا لك ولا لأي كائن من كان أن يغير حرفا مما أنزل الله. الله خلقنا هو أعلم بما يصلحنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بما يصلحنا وأعلم بما ينفعنا. لذلك أعطى المرأة تارة الربع وتارة الثمن، وأعطى الزوج الرجل تارة النصف وتارة الربع كما سيأتينا. هذه النسب اسمها فروض. هذا الفرض تعريفه احفظه جيدا، نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. لوارث ايه؟ خاص، يعني للمرأة الربع ان مات زوجها ولم يكن له ولد. للمرأة، للزوجة، لوارث خاص للزوجة. طب ولو كان عنده زوجتين يشتركوا في الربع، اربعة يشتركنا في الربع، لان هذا الربع لمقام الزوجية. لوارث خاص، اذا هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. قلت لك من هي كده، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون. هذه اضافة اضافها بعض العلماء على هذا التعريف. الرد سيأتينا تفصيله، والعون سيأتينا تفصيله ان شاء الله. فاترك هذه الزيادة، ضعها بين هذين كده قوسين، خليها عندك في مذكرة أو في نفس الكتاب، إذا وصلنا إليها بيناها بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا يقع طالب العلم الآن في خلط. خليها بين قوسين، احفظ فقط ما الفرض. نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، بس كلمتين مش أكثر من كده. طيب قلنا الإرث بالفرض أو بالتعصيب. الفرض هو واحد ممن كتب له هذا النصيب. طيب وما التعصيب؟ التعصيب سيأتي له بمستقل، كأن يكون مثلا مات عن ابن وبنت، البنت يعصبها أخوها وتأخذ معه المال جملة، هو اثنين وهي واحد، هذا التعصيب، يأخذ ضعفها. طب لماذا ضعفها؟ هذا يحتاج إلى شرح، ولكن سنؤجله قليلا. أيضا أنا متأكد ستقول لي أنت كل شيء تؤجله. أين؟ أنا أؤجل أشياء كثيرة. لماذا؟ ليه؟ لأني أحب التدرج في العلم. التدرج مهم جدا. العجل لا يستقر. المتعجل عاوز يعرف كل شيء وبسرعة، كما تعلم سريعا ينسى سريعا. إذا صعد الجبل متعجلا مات على رأسه، لا يستطيع النزول. فأنا أريد منك كلما أقول لك سنبين هذا اكتبه عندك فقط، لعلي أنسى، ترسلني، تكتب لي، تبعث لي، بين هذا وبين لك إن شاء الله تبارك وتعالى. التعصيب سيأتينا وسيأتينا مفصلا، والتعصيب هو من أهم أبواب هذا العلم المبارك. أما الوارث، الوارث اللي هو حي بعد الميت، إما أن يكون صاحب فرض أو صاحب عصبة أو يكون ذا رحم، يعني لا يوجد أصحاب فروض ولا يوجد أصحاب عصبات. بعض أهل العلم، أقول بعضهم لا اتفاقا، بعض أهل العلم يقول نعطي المال لذوي الأرحام. من ذوي الأرحام؟ خالتك، ابن خالتك، عمتك، بنت عمتك، كذا. هؤلاء ليسوا من الورثة، لم نسميهم في الورثة. طب نعطيهم كيف؟ بقواعده كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. خلينا في أمرنا، نحن نتكلم الأول عن الفروض. ما هي الفروض المذكورة في القرآن الكريم؟ احفظ معي جيدا. الفروض ست، الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ست. الإمام الرحبي يقول إيه؟ واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. أعيد مرة ثانية. يقول الفرض في نص الكتاب ستة، يعني باستقراء آيات القرآن وجدنا كده ست نسب مركبة مذكورة في القرآن: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث السدس. أعدهم مرة ثانية. شوف النصف ونصفه. إيه نصف النصف؟ الربع. طب وما نصف الربع؟ الثم. إذن ده عد تنازلي، النصف ونصفه ونصف نصفه، نصف ربع ثمن. طيب الجهة الأخرى الثلثان، الثلث السدس. إذن الثلثان ونصفهما، نصف الثلثين ثلث ونصف الثلث سدس. طبعا في بعض الطلبة، وأنا مارست هذا كثيرا، مستوى في الحساب سيء رضيع، لا يجيد الحساب، لم يتمرن على حساب، والحساب الأصل في الدرب أنك تتدرب كثيرا. في بعض التجار لم يتعلم لا في مدارس ولا جامعات ولا غير، ولكنه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله في الحساب، آلة حزب كمبيوتر كده. يعني أنا أذكر لكم واقعة طريفة أذكرها دائما في دروس المواريث. كنت عندي أحد التجار فمسك ورقة كده فبيكتب الحسابات، يكتب كده هذا 150 جنيه وكذا كسر، هذا ب10 جنيه، هذا بربع جنيه، كذا يكتب كله تحت بعض. احنا تعلمنا في المدارس نجمع نقول 5 زائد 10 زائد كذا يسوي كذا، ومعنا كذا حط بقى فوق، نجمع ونحط بقى فوق. وجدت الرجل بيجمع كيف؟ مش من اليمين الى الشمال، بيجمع من اليسار الى اليمين. ازاي؟ يقول عندي 1000 جنيه، في الافات؟ ما فيش الافات. اذا عندي 1200، ودي 100، 1300، 1350، يبدأ يطلع نازل كده، طالع نازل طالع، إلى أن وصل إلى الملاليم والقروش. قلت له كيف يعني هذا؟ أنت تخالف الناس كلها؟ قال هذا أدق، لو أنا أخطأت أخطئ في إيه؟ في قروش. أما أنتوا تعلمتوا بالمدارس تبدأوا من يمين، لو أخطأت تخطئوا في كام؟ في الألوف. تصعي هذه خبرة، خبرة. فتعلم، تعلم أخي الحبيب. لو كان أنت مستواك في الحساب مش جيد أو ما بتحبش الحساب، لا حاول تجلس معاه بدرس الرياضة، مادة رائعة جميلة ثابتة، تعلمها، تعلم علشان نحسب. لأن تخيل بعض السلف، بعض السلف لم يكونوا جيدين في الحساب، وإيه دليلنا؟ إن بعض أهل العلم في شرح الرحبية قالوا فكيف نعد الفروض وهي 6؟ قالوا نقول تنزلا النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، اسمع هذه الطريقة. أو نقول صعودا الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. طب ما هي أو نقول طريقة ثالثة توسطا، نقول الربع والثلث ضعفهما ونصفهما. إيه المشكلة دي؟ كل المشكلة زماننا المعاصر، أنت لم الابتدائي ما شاء الله مدرسة الابتدائي حافظين نسب إليه، هذا من تيسير الله لنا في هذا الزمان، صارت مسائل حساب متوفرة، مدرسين الرياضيات ما شاء الله كثر، ويعلمون الأبناء، هذا الأمر مهم جدا. على أي حال أنا أطالبك بأن تحفظ هذه الفروض حفظا، لا تتأخ، لا تتخاذل، حفظ. كم أقول لك؟ كم فرض ذكر في كتاب الله؟ تقول لي 6 فروض ذكروا في كتاب الله، النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. ايتي لي بالأدلة. تقول فرض النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فرض الربع ولهن الربع ما ترك، وهكذا. تذكر كل واحد بدليل. أن أعرض الأدلة كثيرا لأنها منتشرة في القرآن، ولا نحتاج إلى تهم بذلك حتى نستفيد الوقت. طيب عندي الآن شيء مهم جدا، أسألك سؤال وأريد منك عقلك يبدأ يشتغل معي. السؤال في المواريث، مات وترك بنتا وأختا وعمة وأما وجد. أعيد مرة ثانية، متى ترك بنتا أختا عمة جدة خالة، من الوارث؟ اكتبوا مين اللي يرث. البنت وارثة، فكر جامد، ثالث ولا ثالث؟ شوف انا هريحك، هعلمك شيء بسيط جدا، ثالث ولا ثالث؟ ارجع الى الوارثات من النساء. ايه الوارثات؟ والوارثات النساء 7، لم يعطي أنثى غير بنت وارثة البنت تروح عامل عليها صح خلاص وارثة. طيب الأخت والأخت من أي الجهات كانت وارثة تمام. طب والأم وأم المشرقة وارثة. طب والعمة ما فيش عمة العمة لا ترث. طب الخالة لا ترث. طب الجدة تعلم خلاص بقى أنا أريد لك تمشي معها بسرعة تمشي أنا أعرف. طب أنا هسألك سؤالتين نفترض أن الوارثين من الرجال 15 كما مضى معنا هل يجتمعوا جميعا في تركة ولو اجتمعوا فمن الميت؟ أنا ممكن أسأل أخواننا المصورين معنا والمخرجين وكذا لازم يشتغلوا معاي لازم ما هو أنا أريد أن أشعر أن في تفاعل. أنا أقول لك إلا هل يجتمع في تركة 15 ذكرا ولو اجتمعوا من الميت؟ موضوع محير أبدا مش محير لا سهل جدا جدا. طالما أنا ذكرت لك في المسألة زوج زوج إذا مين اللي مات؟ زوجته. نحتاج شرح دي؟ طالما قلت لك المسألة وزوج وإذا من الذي مات زوجة هذا الرجل لو ذكرت لك في مسألة ابنا إذا من الذي مات أبوه نقل وترك ابنا. طب لو قلنا لو ما ترك أبا إذا من اللي مات الابن اتعلم ما عايزك تشتغل بسرعة. طيب لو أنا قلت لك الآن 15 لا يجتمعوا في ترك وين اجتمعوا إذا من الميت؟ حسن البصري رحمه الله كان يسير في جنازة فدخل عليه شاب مشى بجواري قال يا أبا سعيد من الميت؟ من مات يا أبا سعيد؟ من الميت؟ فضرب الحسن على كتفه وقال الميت أنا وأنت يا بني. المحمل فيه واحد آخر غيري وغيرك يا شيخنا. قال من الميت؟ قال أنا وأنت. قال كيف ومن في المحمل؟ قال لم تسمع قول الله تبارك وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون أي سيموتون. أما هذا الذي في المحمل ميت. طيب لو اجتمع 15 وريث لا يمكن يكون الميت ذكر إنها من اللي مات امرأة فتركت هؤلاء من يرث؟ يرث هذا ويحجب هذا كل هذا سأتينا. طب لو اجتمع النساء كلهن في تركة العشرة من الذي مات؟ علمها بسرعة من الذي مات؟ أنا بسألك ها مين؟ بسرعة في زوجة إذا مين اللي مات؟ زوجة رجل قل مات عن كذا وكذا في زوجة إذا هو اللي مات من؟ الذي مات زوجها رجل وترك فلانا وفلانا. ولكن أنا أتعجب يعني رجل يموت عن 10 نساء لعله مات كمدا على أخص لو أن منهن 4 نسوة قتلنا فلم يحيين قتلانا. النساء كما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد مر يعس ليلا في المدينة فسمع امرأة تنشد فقال لها بيت من الشعر أي قال النساء شياطين خلقن لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين. فأجابته امرأة حصيفة بالغة قالت لا يا أمير المؤمنين بل النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. شوف البلاغة كلام رائع والله جدا. هذه امرأة فصيحة. أنا حينما أداعب يعني كلام على امرأة ولا غيره لأن النساء هم الشق الآخر هم النساء يتحملون يعني إحنا نمزح النساء يتحملون جزاهم الله خير لكن ربما امرأة تمزح على رجل تأخذه الثورة والفحولة ما تحملش. هذه فطرة الله التي فطر النساء عليها. على أي حال عندنا مسألة ثالثة لو أن إنسانا مات عن 25 وريث مات عن كل الورثة رجال ونساء لابد أن تحفظ وتتعلم نفسك أن هناك بعض الورثة لا يخرجون التركة أبدا أي خروج صفر اليدين هم الولدان والوالدان وطبعا أحد الزوجين مش الزوجين لا يكون في تركة أبدا. يقول مات عن زوجي وزوجة طب مين اللي مات؟ معلش أنا أعطيك كلام إني أنا أجده في دروس عندي أحيانا أختبر الطبع أقول مات عن زوجة وزوج فيكتبوا أقول وعم يحتار في المسألة ربع ساعة وفي الآخر هو ينسى، كأن تقول له مات عن 5 نسوة و3 عمات وعمين، هو يحل ناسي إن السؤال أصلا إيه خطأ. فأقول لك إذا مات إنسان عن كل ورثة، هناك ورثة لا يخرج من الصفر لديني أبدا، وهم الولدان الأب والأم، الولدان الابن والبنت وأحد الزوجين. إذن بذلك نكون قد قضينا بفضل الله تبارك وتعالى من ذكر الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وهي 6 على ما ذكرنا. وهناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد، هذا الفرض اسمه ثلث الباقي، هذا سيأتينا في مسائل الجد والإخوة وفي مسألتين الغرويتين كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. بذلك نكون الآن قد مهدنا التمهيد، عرفنا الورثة، عرفنا هؤلاء الورثة يعملوا إيه، يشتغلوا معنا إزاي. هنبدأ الآن في تفصيل الورثة، نعملهم مجموعات، من يأخذ النصف، من يأخذ الربع، من يأخذ الثمن، وهكذا مجموعات. بناء على هذه المجموعات إن شاء الله تبارك وتعالى أبدأ أعطيك مسائل، والمسائل أكتبها على السبورة هنا إن شاء الله، وأنت تحل معايا في البيت أو أنت تحل معايا في البيت، ولا أحل هنا، أحل وأنت تقارن على الحل اللي عندك في بيتك إن شاء الله تبارك وتعالى. وذلك في الدرس القادم إن شاء الله، حينما نبدأ بحول الله وقوته في أصحاب هذه الفروض، بداية بأصحاب النصف، ونذكر من هن ونأخذهن إن شاء الله واحدة تلو الأخرى، أو نبدأ بالزوج كما نص الله تبارك وتعالى في القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل ما نقول في موازين حسناتنا أجمعين، ولجميع إخواننا الذين يساعدوننا على نشر هذا العلم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.